www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. شاب في الجامعة يدرس الطب، لكنه يصرف أكثر أوقاته في ألعاب الكمبيوتر. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة واضحة، في نهاية الفاصل يرسب ويسقط في الامتحان. الأب يعاتبه، الأم تؤنبه، الأقارب يذمونه، ومن حقهم ذلك لأنهم يقولون له: طريقتك تنتج هكذا نتيجة. عندما لا تلتفت إلى دراستك، عندما لا تتهيأ للأسئلة التي تسأل عنها، من الطبيعي أنك ترسب. هذه معادلة واضحة. ولكن العجب أن هذه المعادلة الواضحة التي نلتفت إليها بأجمعنا، نظير هذه المعادلة الواضحة في شيء أهم بكثير منها لا نلتفت إليها. نظير هذه المعادلة، المعادلة هي أنك إذا انشغلت بأمور ثانية لا تتمكن أن تجيب الأسئلة التي كان من المفترض أن تجيب عليها. نفس هذه المعادلة تجري في بعد أهم وأخطر من الجامعة بما لا قياس بينهما، ولكن نحن لا نلتفت إلى هذه المعادلة في ذلك البعد. هناك أسئلة تطرح علينا في المستقبل قريبا أو بعيدا، هذه الأسئلة إذا ما تهيأنا للجواب عليها ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة واضحة، لا نتمكن أن نجيب على تلك الأسئلة، النتيجة بديهية. وستطرح علينا أسئلة قريبا أو بعيدا، وفي مواقف صعبة للغاية أصلا لا نتمكن أن نتصور صعوبة تلك المواقف. هذه الأسئلة متى تطرح علينا؟ بداية هذه الأسئلة عندما يجعلوننا في القبر تبدأ هذه الأسئلة. هذه الأسئلة الصعبة غاية الصعوبة، في المواقف الصعبة غاية الصعوبة تهيأنا لهذه الأسئلة. لا شك أن في القبر، في البرزخ، في القيامة لا نسأل، لا يقول لنا سائل لماذا ما أكلت الطعام اللذيذ الكذا. يقينا هذا السؤال لا يطرح علينا. لا يقال لي لماذا لم تركب في السيارة الكذائية أبدا. لا يقال لي لماذا لم تبني لنفسك دارا فخمة كذائية. هذا السؤال بالقطع واليقين لا يطرح علينا، وإنما تطرح أسئلة أخرى. نحن انشغلنا بهذه الأمور التي من القطع واليقين أن لا تطرح هذه الأسئلة علينا، انشغلنا بهذه الأمور، وتركنا تلك الأمور التي من القطع واليقين أن نسأل عنها. يقينا سنسأل عن أمور أخرى، يقينا سنسأل عن أشياء ربما تكون الأجوبة صعبة جدا، أمور لا نسأل عنها نهتم بها اهتماما بالغا، أمور نسأل عنها قطعا أصلا ربما أحيانا الإنسان يهملها تماما تماما، كالشاب الجامعي الذي مثلنا. الشاب الجامعي ماذا كان يعمل؟ الأمور التي يسأل عنها ما كان يهتم بها. طالب في الجامعة في الطب لا يهتم بأمور الطب، بمسائل الطب، هذا الذي يسأل عنه. ألعاب الكمبيوتر لا يسأل عنها في الجامعة، كان يهتم بها. مثلنا تماما كمثل هذا الشاب الجامعي، والنتيجة تماما كتلك النتيجة. نحن لا نتمكن أن نعيش مثل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا مستحيل. أهل البيت عليهم السلام كان همهم الأول والأخير رضا الله عز وجل، كل التفاتهم إلى هذا الشيء، أصلا ما كانوا يهتمون بأمور ثانية، الأكل، الشرب، الطعام، النوم، الدار، أبدا. إذا كانوا يهتمون بشيء من هذه الأشياء لأن هذه الأشياء تكون طريقا إلى رضا الله عز وجل لا أكثر، فقط وفقط بهذا الحد. ففي الواقع كل اهتمامهم كان منصبا على أشياء يسألون عنها بمقدار لحظة واحدة، بمقدار طرفة عين، من شغلوا بأمور الدنيا للدنيا. ربما الإنسان ينشغل لأمور الدنيا للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، مقدمة للآخرة. أهل البيت كانوا هكذا، نحن لا نتمكن أن نكون هكذا، وليس المطلوب منا أن نكون مثل أهل البيت. الله عز وجل لا يطلب منا شيئا محالا، وإنما المطلوب منا الذي نقدر عليه أن نستقطع جزءا من الوقت. لا أقول نجعل كل أوقاتنا في أمور نسأل عنها، ننشغل بأمور الدنيا، ننشغل بالسيارة، هذه السيارة أفضل عن تلك السيارة، هذه الدار أفضل عن تلك الدار، هذا الطعام أفضل عن ذلك الطعام، هذه التجارة أفضل عن تلك التجارة، ننشغل لا بس، ولكن نستقطع جزءا من الوقت ونجعل هذا الجزء فيما نسأل عنه حتى نتمكن أن نجيب على تلك الأسئلة. نستقطع ونحجز جزءا من اهتماماتنا. كم نهتم بالسيارة التي نريد أن نشتريها؟ أحيانا 10 ساعات الإنسان يصرفها للسيارة التي يريد أن يشتريها، يطالع، يذهب، يسأل، يتصل، ينظر إلى الدفاتر المطبوعة أو الكتب المطبوعة في هذا الشأن. ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يشتري سيارة، لا بأس، لا بأس. يريد أن يشتري دارا، لا بأس، ولكن بنفس المقدار، لا أقول بنفس المقدار، جزء من أجزاء الوقت، عشر من أوقاتنا نجعلها للأمور التي قطعا سنسأل عنها. الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما له دعاء، وكل هديته عظيمة، حقيقة عظيمة هدية الإمام. في مقطع من دعاء يطلب هذا الطلب من الله عز وجل، وكم هذا الطلب مهم. يطلب هكذا، يقول واستعملني، يطلب من الله واستعملني بما تسألني غدا عنه. استعملني يعني وفقني لكي أعمل بالأمور التي تسألني أنت يا الله غدا في القبر، في القيامة، في البرزخ عنها. واستعملني يعني اجعلني أعمل، وفقني أعمل بما تسألني غدا عن. ما الذي نسأل في يوم غد عنه؟ يقينا قطعا سنسأل عن مقدار اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وآله، عن مقدار اقتدائنا بأهل البيت. هذا واجب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، واجب من الواجبات التأسي برسول الله، الاقتداء برسول الله كما اقتديت برسول الله. هذا سؤال نسأل عنه، لنا الجواب الكافي. ومن الأمور التي بالقطع واليقين نسأل عنها هو السؤال عن الشيء الذي خلقنا له. الله عز وجل خلقني، لماذا خلقني؟ عبثا؟ حاشاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلقني لهدف، ما هو الهدف من وراء خلقي؟ الله عز وجل أجاب في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إلا تفيد الحصر، يعني السبب الوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله خلقنا للعباد. ما خلقت الجن والإنس إلا، ما وإلا يفيد الحصر، هذه الصيغة تفيد الحصر، يعني فقط هذا السبب. خلقنا للعباد، كم نعبد الله عز وجل؟ هل نعبد الله أصلا؟ ثم كم؟ عندما نقول، عندما نذكر هذه الكلمة العبادة، فورا الأذهان تتوجه إلى الصلاة، فورا تتوجه إلى الصيام، فورا تتوجه إلى الحج، إلى الخمس. بالفعل هذه عبادات، ولكن العبادات منحصرة في هذه الأشياء؟ لا، روايات كثيرة متواترة تواترا إجماليا قطعا، بل ربما أحيانا تكون متواترة تواترا معنويا، تبين نمط آخر من العبادات. الصلاة عبادة لا شك فيها، الواجب من هذه العبادات واجب، والواجب لا يقدم عليه شيء. إذا شخص بدل أن يذهب إلى الحج صلى 10,000 ركعة، صلى 100,000 ركعة من الصلوات المستحبة، ينفعه؟ لا، هذا لا يكون بدلا عن الشيء الواجب، الواجب لا يقدم عليه شيء. 1,000,000 ركعة من الصلوات المستحبة لا تعادل ركعتين من الصلوات الواجب. الواجب واجب، هذا يجب على الإنسان أن يؤديه، أن يعمل به، إنما الكلام في المستحبات. عندما يريد الإنسان أن يعمل المستحبات عبادات، ماذا يصنع؟ يقوم يصلي صلاة الليل، عظيم، يلتزم بالنوافل اليومية، وكم هذا عظيم، وللأسف الشديد شبه متروك. هذه عبادات لا شك فيها، ولكن العبادات منحصرة في هذه الأشياء؟ كلا، هناك روايات كثيرة تشير إلى نمط آخر من العبادات. من تلك الروايات حديث مروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام، يقول الإمام في هذا الحديث: أفضل العبادة. ما هو أفضل العبادة؟ أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. إدمان، يقال فلان مدمن للمخدرات. مدمن يعني ماذا؟ يعني يلتزم، يعني مستمر، يعني دائما يدمن، يستعمل المخدرات. هذا في الشيء السيء، في البعد السيء. في الجانب الإيجابي أيضا هذه الكلمة لها نفس المعنى، إدمان يعني دائما يكون في التفكر في الله وفي قدرته. لاحظوا عندما نقول التفكر في الله، التفكر في الله ليس المقصود منه التفكر في ذات الله، هذا من المحرمات أصلا، من الأعمال المحرمة التفكر في ذات الله. أولا هذا محرم، ثانيا أن الإنسان لا يصل إلى نتيجة لو فكر مليار سنة. الإنسان يتمكن بحجم عقله الصغير يستوعب الله عز وجل؟ مستحيل. الكأس لا يستوعب ماء البحر، فكيف أن يستوعب الكأس شيئا لا نهاية له؟ نحن الفضاء لا نتمكن أن نستوعبه. الفضاء له نهاية أو لا نهاية له؟ إذا قلت لا نهاية له لا تتمكن أن تستوعبه. إذا قلت له نهاية فبعد النهاية ماذا؟ الفضاء مخلوق لله عز وجل لا نتمكن أن نستوعبه. نريد أن نستوعب الله عز وجل، مستحيل. أولا مستحيل، لا يصل الإنسان إلى نتيجة، بالإضافة إلى أنه عمل محرم. التفكر في ذات الله هذا محرم. عندما نقول التفكر في الله لا نقصد التفكر في ذات الله، إنما المقصود التفكر فيما يرتبط بالله، التفكر في عظمة الله، التفكر في لطف الله، التفكر في نعم الله وفضله علينا. إدمان التفكر في هذه الأمور أفضل العباد، يعني أفضل من 1000 ركعة، أفضل من 1000 يوم من الصيام. لماذا؟ لماذا أفضل العبادة هو الإدمان في التفكر في الله وفي قدرته؟ لماذا؟ لأن هذا الشيء إدمان التفكر، لا التفكر أحيانا، لا، أن الإنسان يلتزم بالتفكر، أنه يكون مدمنا للتفكر فيه في الله عز وجل وفي قدرته، هذا يوجد، وهذه النقطة عظيمة حقيقة، يوجد في نفس الإنسان ملكة، يجد الإنسان نفسه دائما في محضر الله عز وجل. كم ينضبط الإنسان الذي يرى نفسه في محضر الله؟ أنت جالس في مجلس، جالس مجموعة من الناس جالسون، تتكلم بكل انطلاق عن الأمور الطبية، أنت لست طبيبا، تتكلم في الأمور الطبية، الناس عموما يتكلمون في كل شيء بكل انطلاقة، تتكلم في الأمور الطبية، الشيء الكذائي ينفع في الشيء الكذائي، الشيء الكذائي يضر، بكل انطلاقة بكل ارتياح. ولكن إذا عرفت أن في المجلس شخص خبير دقيق في الأمور الطبية، يعرف دقائق الطب، تتمكن أن تتكلم بهذا الانطلاق؟ أبدا، تعاف، لأنك تعرف أنك إذا تكلمت كلمة خاطئة صغيرة هو يلتفت، بقية الناس ربما لا يلتفتون إلى أخطائنا في غير مجالاتهم، ولكنه إذا كان خبيرا، إذا كان عالما في مجاله، يعرف دقائق أخطائك، بدل كلمة تبدل كلمة أخرى بنفس ذلك المعنى تقريبا، هو يعرف أنك أخطأت. إذا أردت أن تتكلم في أمر طبي أمام ذلك الشخص الدقيق العارف في دقائق الطب، تحسب لنفسك 1000 حساب قبل أن تتكلم بأي كلمة، تفكر في هذه الكلمة حتى لا يأخذ عليك نقطة. أحد الخطباء السابقين رضوان الله تعالى عليه مرة قال لمرجع من مراجع التقليد، قال له أيضا المرجع توفي رضوان الله عليهما، قال له أنت، الخطيب يقول للمرجع، قال له أنت إذا حضرت في مجلسي هذا فخر لي، أنا أفتخر بحضورك في مجلسي، أن أرى شخصك في مجلسي أفتخر، ولكن أرجوك إذا أردت أن تحضر في مجلسي أن تحضر آخر. لماذا؟ قال أقول لكم بكل صراحة، عندما تحضر في مجلسي تأخذني الهيبة، لا أتمكن أن أنطلق، لا أتمكن أن أبين الموضوع الذي أريد أن أبينه براحة، فأرجو منك أنك إذا أردت أن تشرفني أن تحضر آخر المجلس حتى أنطلق. من حقه، من حقه أن يقول ذلك، لأن مرجع التقليد يعرف دقائق بقية الناس ربما لا يعرفونها،
الخطيب يريد أن ينطلق في الكلام، يريد أن يبين موضوع معانه، هو خطيب جيد، لا يقول شيئا من دون دليل، لا، هو إنسان خطيب رضوان الله عليه، خطيب جيد ممتاز. مع ذلك عندما يحضر مرجع التقليد يعرف أن مرجع التقليد دقيق، إذا تكلم كلمة خاطئة، مع أن مرجع التقليد ذاك ما كان من الناس الذين يبدون أخطاء الناس في أمامهم، لا، ولكن هذا الخطيب يعرف أن المرجع يفهم، يلتفت إلى أشياء ربما بقية الناس لا يلتفتون إليها، يهابه، من حقه ذلك. إذا كان حال الإنسان أمام مرجع تقليد هكذا، فكيف إذا أحس الإنسان بأنه في محضر الله عز وجل؟ كم ينضبط الإنسان؟ الخطيب على المنبر إذا أحس أن مرجع تقليد جالس لا يتكلم بكل سرعة، أي كلمة جاء يقولها، لا، يحسب لكل كلمة حساب. هذا إذا كان أمام مرجع تقليد، فكيف إذا كان أمام رب مراجع التقليد وأمام رب سيد الكائنات؟ من هم مراجع التقليد أصلا؟ إذا أحس الإنسان بأنه في محضر الله، كم ينضبط هذا الإنسان؟ نحن بلا استثناء نعرف أننا في محضر الله عز وجل، ولكن لا نلمس هذا الشيء. مرة الإنسان يعلم، مرة الإنسان يحس يلمس، والفرق بينهما كبير. مرة يقولون لك أن شخصا معينا قتلوه، قطعوه قطعة قطعة، تسمع وتعلم أنه بالفعل ذلك الشخص قطعوه، ولكن ربما حتى الضحكة لا تسقط من فمك، سمعت، تعلم أنه بالفعل صنعوا به هكذا، ولكن مرة ترى بعينيك أمامك شخص يقطعونه قطعة قطعة، إلى أسبوع لا تتمكن أن تنام، إلى أسبوع لا تتهنأ بالطعام والشراب. العلم غير إحساس الشيء، غير اللمس ذلك الشيء. نحن نعلم أننا في محضر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نحس بذلك، لا نلمس. إدمان التفكر فيما يرتبط بالله يوجد في الإنسان هذا الإحساس، هذه الملكة النفسانية. الإنسان دائما يرى أنه مراقب. من قبل من؟ من قبل مرجع التقليد؟ لا، من قبل الله عز وجل. كم يكون هذا الإنسان منضبطا ودقيقا؟ هذا الإنسان يرتكب معصية أصلا؟ أصلا لا يرتكب مكروه، فكيف بالمعصية؟ لا يرتكب مكروها واحدا، فكيف بالمعصية؟ إذا حقيقة أحس الإنسان بذلك، لأننا نعلم فقط، عندنا يقين، عندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. عندما يصل الإنسان إلى درجة عين اليقين وحق اليقين، يرى الله شاهدا على كل أعماله حتى تفكيره، هذا الإنسان كم يكون منضبطا. ولذا صار هذا الشيء أفضل العبادة. شخص يصلي 1000 ركعة، لا أكثر من 1000 ركعة، 1000000 ركعة، إذا هذه الحالة ما حصلت له بتلك الصلوات، هذه الصلوات لها ثوابها، ولكن بمقدار ثواب هذا الشيء؟ أبدا. أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. وهذا يكشف لنا سرا من أسرار خوف أهل البيت من الله عز وجل، من أسرار بكاء أهل البيت من خشية الله. لماذا أهل البيت كانوا يخافون؟ لأنهم كانوا يرون أنفسهم دائما في محضر الله. أهل البيت لا يخطئون، بمقدار ذرة لا يخطئون في كل حياتهم، ما أخطأوا بمقدار ذرة، بمقدار شعرة، ولكن الإنسان يرى نفسه في محضر الله عز وجل. يهاب أو لا يهاب، يخاف أو لا يخاف، يبكي أو لا يبكي، تكون أعماله عظيمة أو لا تكون. يوم أمس، اليوم 17 من شهر شوال،
في مثل يوم أمس نزلت، أقول نزلت لأن كل ما يقوله رسول الله فكأنما قاله الله، بل هو ما قاله الله، ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. في مثل يوم أمس نزلت فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما نزل مثلها لأحد من الأولين والآخرين. في مثل يوم أمس، يوم أمس يصادف ذكرى غزوة الخندق أو ما تسمى بغزوة الأحزاب. في غزوة الخندق نزلت فضيلة لأمير المؤمنين ما نزلت لأحد قبله ولا لأحد بعده، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. الثقلان هما الجن والإنس، يعني أفضل من عبادة كل الأنبياء باستثناء رسول الله طبعا، أفضل من عبادة كل الشهداء كل الصالحين، بل كما ورد في بعض الروايات أفضل حتى من عبادات الأئمة عليهم السلام. هذه الفضيلة بهذه الدرجة الخيالية أصلا، عبادات الأنبياء ما كانت قليلة كمن ولا كانت صغيرة كيفان، ركعة من ركعات النبي موسى أو النبي نوح أفضل من آلاف ركعات صلواتي وأمثالي. كل عبادات الأنبياء كلها باستثناء رسول الله طبعا لأنه خرج بالتخصيص، كل عبادات كل الشهداء والصالحين، كل الأعمال الصالحة التي عملها كل الإنس وكل الجن، لا تسوى أقل، هي أقل من هذه الضربة الواحدة من ضربات سيف أمير المؤمنين. لماذا لا نتمكن أن نعرف السبب الحقيقي؟ جزء عشر من معشار من شيء ضئيل أصلا من هذه الأسباب، أنه أمير المؤمنين عليه السلام، سمعتم القضية بتفصيلها، لا أريد أن أذكر لكم هذه القضية، ولكن عندما أمير المؤمنين جاء هذا الشخص عمرو بن عبدود جاء ليقضي على الإسلام، وبالفعل كاد أن يقضي على الإسلام، هذا لا أقوله أنا، حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول، يخاطب الله عز وجل، هذا مضمون كلامه أو نص كلامه: إلهي إذا أردت أن لا تعبد فلا تعبد. رسول الله يقول، رسول الله يعرف كل تفاصيل الكون، يعرف القضايا الكونية. مرة أنا أقول: إلهي إذا أردت أن لا تعبد فلا تعبد، أنا لا أعرف الموازين. مرة شخص مؤمن متقي قديس يقول، أيضا بالنتيجة يعرف حدودا. رسول الله يعرف كل تفاصيل الكائنات، رسول الله يعرف كل الموازين. رسول الله رأى هذا الشيء، أنه إذا أمير المؤمنين قتل في هذه المبارزة فإن العبادة لله تنتهي. إلهي إذا أردت أن لا تعبد فلا تعبد، الأمر إليك، أنت تريد أن لا تعبد، أنت المالك الحقيقي. يتبين أنه بالفعل لولا هذه الضربة من ضربات سيف أمير المؤمنين كان الله لا يعبد، كانت العبادة تنتهي. هذا جانب. جانب آخر، القضية المشهورة: أمير المؤمنين ضرب ذلك الشخص، سقط على الأرض، جاء أمير المؤمنين جلس على صدره، عدو الله بصق في وجه أمير المؤمنين. لو كان أي شخص، لو كان لا أقول شخص عادي، الأنبياء ماذا كانوا يصنعون به؟ عدو الله، هذا جاء لقتال الله، لقتال رسول الله، فورا يحز رأسه يقتله. لا، أمير المؤمنين لا يريد أن تخالط شائبة من غضبه الشخصي، وإن كان أمير المؤمنين لا يغضب لنفسه، غضبه لله، رضا أهل البيت ورضا الله متصلان، أصلا هو واحد. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، أصلا هذا الشيء متصل. مع ذلك ما أراد أمير المؤمنين، قام مشى خطوات حتى إذا هدأت فورته جاء وقتله. لماذا أصلا أمير المؤمنين لماذا كان يحارب؟ لماذا مشى خطوات؟ أمير المؤمنين يرى نفسه دائما في محضر الله. لا تتصور أن أمير المؤمنين عندما ينشغل بالحرب ينسى، أصلا يضرب وفكره مع الله، يضرب هذه الضربة لأنه يعلم أن الله يريد منه هذا الشيء. الإنسان إذا وجد نفسه دائما في محضر الله، طبعا ليس كل إنسان، ولكن هذه الدرجة تجعل الإنسان في هذه الدرجة. طبعا لا أحد وصل إلى هذا المقام إلا أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يصل إليها أحد، ولكن هذا من آثار أنهم كانوا يرون أنفسهم دائما في محضر الله عز وجل. خلاصة حديثنا، لا نسأل في القبر ولا في القيامة عن هذه الأمور التي نصرف 90% من أوقاتنا فيها، لا نسأل قط عن ويقينا، وسنسأل عن أمور أخرى من جملة ما نسأل عنه قط عن هي العبادة التي لأجلها خلقنا، ومن العبادة بل أفضل العبادة إدمان التفكر في الله. الإنسان يرى نفسه في محضر الله عز وجل، هذا يحتاج إلى أمرين معا لا يكفي أحدهما. الأمر الأول الدعاء، الطلب من الله عز وجل، بدون الدعاء لا يصل الإنسان. الأمر الثاني السعي، وكلاهما موجودان في القرآن الكريم. بالنسبة للدعاء الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. بدون الدعاء لا تصل، الله عز وجل لا يعتني بك بدون الدعاء. الدعاء وحده يكفي؟ لا، في آية أخرى يتكلم الله عز وجل عن السعي أيضا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، دعاء وسعي. الإنسان يحاول أن يوجد في نفسه هذه الحالة التي من القطع واليقين أنه يسأل عنها، بالإضافة إلى هذا السعي يدعو الله عز وجل، يطلب من الله سبحانه وتعالى. في آخر الحديث نقرأ مقطع صغير من مقاطع بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، التي يشير الإمام إلى هاتين النقطتين في الصحيفة السجادية. أؤكد، الصحيفة السجادية كتاب عظيم لا ننساه، حقيقة كتاب عظيم، الإنسان يقرأ يوميا صفحة واحدة منها. الإمام في مقطع من الدعاء يدعو هكذا، ونحن ندعو مع الإمام عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واجعل أوقاتي خالصة لوجهك الكريم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.